بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال: باب من وكل في شراء شيء فاشتري بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة. أو باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة، ما حكمه؟ الأصل أن الوكيل يتصرف بما يوكله فيه الموكل، لا ينقص ولا يزيد. لكن ما الحكم فيما إذا تصرف الوكيل بأمر فيه زيادة عن ما وكل به؟ أتصح هذه أو يصح هذا التصرف أو لا؟ هذا ما أراد المصنف أن يشير إليه في هذا الموضوع. فقال عن عروة ابن أبي الجعد البارقي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه دينارا ليشتري به له شاة. قال: فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاة. قال: فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. قال: رواه أحمد والبخاري وأبو داود. قال: وعن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري له أضحية بدينار. قال: فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا. قال: فاشترى أخرى مكانها، فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ضحي بالشاة وتصدق بالدينار. قال: رواه أحمد ورواه الترمذي، وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام. قال: ولأبي داود نحوه من حديث أبي حسين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم. هذان الحديثان دل على أمر. أما الحديث الأول وهو حديث عروة البارقي فهو حديث صحيح، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي، وهو يدل على أن الوكيل لو تصرف في ما لم يؤذن له به هل يقر على هذا التصرف أو لا. ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عروة على ما تصرف به، إذ أنه جاء بالدينار وبالشاة ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام له تشعر بأنه وافقه على فعله. والحديث الثاني أيضا فيه إقرار، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على فعله وقال له: تصدق بالدينار، إذ لو كان البيع باطلا لرده إلى صاحبه. ومن هنا استنبط كثير من أهل العلم بأن الوكيل له أن يتصرف فيما يعود بالمصلحة وبالنفع على الموكل. ففي هذا الحديث عاد النفع على الموكل، إذ رجع له ديناره بالإضافة إلى الشاة التي اشتريها. وبعض أهل العلم يقول إن مثل هذا النوع من التصرف لا يجوز، وإنما يتوقف، يعني لا يقر، لا يجوز ولا يمنع، وإنما يتوقف جوازه على رضا الموكل، فإن رضي الموكل بهذا التصرف جاز، وإلا فالبيع أو فالتصرف باطل لأنه لم يؤذن له فيه. وهذا ما يسمونه ببيع التوقف أو بعقد التوقف، أي الذي يتوقف صحته وثبوته وسلامته على إقرار الوكيل. وما حدث من فعل عروة البارقي أو من فعل حكيم بن حزام يسميه الفقهاء بالبيع الفضولي، وبيع الفضول يعني بيع الزيادة، لأنه أمر بأن يشتري شاة، فلما اشترى شاتين وكان ذلك التصرف فيه زيادة باع هذه الزيادة، فهذه الزيادة التي بيعت تسمى ببيع الفضول. وفقهاء الشريعة الإسلامية اختلفوا في هذا الحكم، فمنهم من أقره ومنهم من أقر الشراء دون البيع، قال لأن الشراء فيه إدخال على مال الموكل، وأما البيع ففيه إخراج، والإخراج لا بد أن يتوقف على الإذن. ومنهم من منع ذلك، قال لأن فيه تصرف في أمر لم يؤذن له فيه فيلغى، وحملوا هذه الحادثة التي كانت من عروة البارقي، قالوا إنها واقعة عين لا يقاس عليها، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أقره يعني هذا قد لا يقع من الكثير من الوكلاء حيث لا يقرون مثل هذا التصرف، ولذلك قالوا ما دامت واقعة عين فإذا هي ليست محل قياس ويقتصر على محل النص. وأما حديث حكيم بن حزام فسيأتي في الشرح أن هذا الحديث لم يصح، ذلك لأنه جاء من طريقين، أما الطريق الأولى ففيها انقطاع لأن الراوي عن حكيم وهو حبيب بن أبي ثابت لم يدرك حكيما فيكون الحديث منقطعا، والانقطاع يؤثر في صحة الحديث. وأما على الرواية الثانية حيث قال الراوي فيها عن شيخ وهو أبو حسين، قال عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم، وهذا الشيخ من أهل المدينة لم تعرف عينه، فهو إذن مبهم، والإبهام أيضا يعد ضربا من ضروب العلل التي تقعد الحديث عن دائرة الصحة، لاحتمال أن يكون هذا الراوي ضعيف، والاحتمال أن يكون هذا الشيخ غير ثابت الرواية عن حكيم، لهذا رد العلماء هذا الحديث. لكن نقول إن حديث عروة البارقي يشهد لحديث حكيم بن حزام بأن له أصل، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر عروة البارقي على صنيعه، فالحديث بمجموع طرقه يصلح للاعتضاد وللاعتبار. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا أو قبل ذلك، يقول في حديث حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري له أضحية بدينار، وهذا محل الشاهد من الحديث، إذ أنه جاز أن يوكل الإنسان في بيع شراء وبيع الأضحية، والأضحية من العبادات فيجوز التوكيل في الشراء. قال فاشترى أضحية يعني بالدينار الذي كلف به، فأربح فيها دينارا، أي فأعطي دينارا ربحا زيادة على إيه؟ على قيمتها، أي أن الناس ساوموه ليشتروا منه هذه الأضحية بدينارين. قال يعني فباعها ثم اشترى أخرى مكانها بدينار وفضل دينار، قال فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضح بالشاة وتصدق بالدينار. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قد دفع قيمة الدين أو دفع الدينار ليشترى به الأضحية وصار فيها هذه المرابحة، أراد صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بكل ما نتج من ربح لهذه الصدقة. وهنا نقطة أشار إليها الشارح، وهي أن حكيم عندما اشترى الأضحية كان اشتراها بنية أنها عندما اشترى الشاة كان اشتراها بنية أنها أضحية، لكن كونه باعها بعد ذلك يدل على أن ها لو كانت وتعينت، لو تعينت أنها أضحية لما جاز بيعها. ومن هنا يقول إنه يجوز التصرف يعني قبل أن تتعين في حكمها، لأنها لو تعينت لما صح له أن يبيعها. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني عزم على أن يشتري الأضحية ودفع له المبلغ واشتريت به هذه الشاة، يعني لما كان هناك شبهة التعيين، لذلك صلى الله عليه وسلم أمر بأن يتصدق بهذا الدينار الذي أمر أن يتصدق بهذا الدينار الذي هو مرابحة من قيمة هذه الأضحية. فقال ضحي بالشاة وتصدق بالدينار. قال رواه الترمذي وقال لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام، وهذا تعليل من الترمذي رحمه الله للحديث ببيان أنه حديث منقطع. قال ولأبي داود نحوه، ولأبي داود يعني وأخرج أبو داود نحو حديث حكيم بن حزام، لكنه من حديث أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم. وهذه الطريق أيضا فيها علة أخرى وهي إبهام هذا الشيخ. يقول الإمام الشوكاني معلقا الحديث الأول أخرجه أيضا الترمذي وابن واجه والدارقطني زيادة على ما ذكره المؤلف. قال وفي إسنادي من عدا البخاري، إسناد من عدا البخاري يعني إسناد رواية من رواه من غير البخاري كما صرح به أبو داود والترمذي وابن ماجه، أنه من طريق سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد. قال وهو مختلف فيه عن أبي لبيد لماذا أو لماذا ابن زبار، هذا هو أبو لبيد. وكأنه لما كانت رواية سعيد بن زيد فيها مقال، لكن معروف أن هذه الرواية يعني المقال هنا لا أثر له، لأن رواية البخاري عضدت وقوت رواية من عداه ممن رواه عن طريق سعيد بن زيد. وقد قيل إنه مجهول يعني أبو لبيد، لكنه قال الحافظ إنه وثقه ابن سعد، وما دام ابن سعد قد وثقه فارتفعت جهالته. وقال حرب سمعت أحمد يثني عليه، وقال في التقريب إنه ناصبي جدا. من هو هذا؟ لو لماذا بن زبار. وقوله ناصبي يعني أنه من فرقة النواصب وهم الخوارج أو طائفة من الخوارج الذين كانوا يناصبون علي رضي الله تعالى عنه العداء. قال المنذري والنووي إسناده صحيح لمجيئه من وجهين. قال وقد رواه البخاري من طريق ابن عيينة عن شبيب بن غرقد قال سمعت الحيا يحدثون عن عروة. وهذه الرواية أيضا بعض أهل العلم يعني تكلم فيها قال إنه قول سمعت الحية، والحي هنا رجال مبهمون ففي الرواية إبهام. ورواه الشافعي عن ابن عيينة قال وقال إن صح قلت به، يعني إن صح هذا الحديث أقول به، لأن الإمام الترمذي الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال ونقل المزني عنه أنه ليس بثابت عنده. قال البيهقي إنما ضعفه لأن الحي غير معروفين. وقال في موضع آخر هو مرسل، بمعنى أنه منقطع. قال الحافظ والصواب أنه متصل في إسناده مبهم، لأن قوله الحي هو ذكر الرواة لكنه لم يسميهم، كل الذي يعلل به هذا الحديث أن فيه إبهام. إن كان العهد الذهني اللي بينه وبين المحدث لكن غيره لا يعرفه. قال الحافظ يعني ابن حجر الصواب أنه متصل في إسناده مبهم، والحديث الثاني منقطع في الطريق الأولى لعدم سماع حبيب من حكيم، وفي الطريق الثانية في إسناده مجهول. قال الخطابي إن الخبرين معا غير متصلين، لأن في أحدهما وهو خبر حكيم رجلا مجهولا لا يدرى من هو، وفي خبر عروة أن الحي كان حدثوه، ومن كان هذا سبيله من الرواية لم تقم به الحجة. قال البيهقي ضعف حديث حكيم من أجل هذا الشيخ، ثم قال يعني الشوكاني وفي الحديثين دليل على أنه يجوز للوكيل إذا كان قال له المالك اشتري بهذا الدينار شاة ووصفها أن يشتري بها شاتين بالصفة المذكورة، لأن مقصود الموكل قد حصل وزاد الوكيل خيرا. ومثل هذا لو أمره أن يبيع شاة بدرهم فباعها بدرهمين، أو بأن يشتريها بدرهم فاشتراها بنصف درهم، وهو الصحيح عند الشافعية يعني أن هذا البيع جائز كما نقله النووي في زيادات الروضة. نعم لأنه تصرف في أمر غير مأذون فيه. كيف يكون التصرف خطأ؟ ها؟ هل يكون التصرف خطأ؟ كل تصرف يكون عمدا. قوله فباع أحدهما بدينار، فباع أحدهما بدينار فيه دليل على صحة بيع الفضولي، هذا الذي يسميه ما زاد بيع الزيادة يعني. وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، والشافعي في القديم، وقواه النووي في الروضة يعني في كتابه الذي سماه روضة اللي هو روضة الطالبين. قال وهو مروي عن جماعة من السلف، منهم علي رضي الله تعالى عنه، وابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. قال وإليه ذهبت الهادوية. وقال الشافعي في الجديد وأصحابه والناصر إن البيع الموقوف والشراء الموقوف باطلان للحديث المتقدم في البيع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، فجعلوا هذا من البيع ما ليس عنده، لأنه ليس من ملكي ليس من مالي الوكيل حتى يتصرف فيه. إذا اشتراه أصبح من مال الموكل، ولما لم يكن عنده إذن بالبيع فكأنه باع ما ليس عنده. لا، لأنه غير مأذون فيه، لو أذن له كان كالأصيل، لكنه تصرف الوكيل بشيء لم يؤذن فيه.
الفرق بين الوكالة الخاصة والوكالة العامة
هو الأصل أن الوكالات خاصة، يعني هو عندما بعثه قال اشتري شاة، اشتري أضحية، فهذه من الوكالات الخاصة، فكونه تصرف. أما الوكالة العامة بمعنى أنه يعطيه الإذن في البيع وفي الشراء. قال: وأجابوا عن حديثي الباب بما فيهما من المقال، وعلى تقدير الصحة فيمكن أنه كان وكيلا بالبيع بقرينة فهمها منه صلى الله عليه وسلم. وحقيقة هذا الجواب فيه تكلف، لكن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقره بعد أن تصرف صح ما أقر فيه. قال: وعلى تقدير الصحة فيمكن أنه كان وكيلا بالبيع بقرينة فهمها منه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إنه يكون البيع الموقوف صحيحا دون الشراء. قال: والوجه أن الإخراج عن ملك المالك مفتقر إلى إذنه بخلاف الإدخال، يعني كونه اشترى له هذا أدخل في ملكه، وكونه باع هذا أخرج من ملكه، فالمخراج لا بد من إذن. لكن أجيب أبو حنيفة واعترض عليه بأنه إذا اشترى له صحيح ويدخل في ماله في ملكه شيء، لكن القيمة أليست إخراج من ماله؟ القيمة التي يدفعها للشراء. إذن فما أشار إليه من أن الشراء صحيح والتعليل الذي ذكره، نقول إن هذا التعليل المذكور أيضا يجري على القيمة، لأنها فيها إخراج من مال الموكل بغير إيه؟ بغير إذنه. فإذا قلتم هذا لا يصح في البيع، نقول كذلك هذا لا يصح في الشراء، لأن كل شراء فيه بيع، أو لأن بين الشراء والبيع يعني تلازم. قال: وقال أبو حنيفة: إنه يكون البيع الموقوف صحيحا دون الشراء، والوجه أن الإخراج عن ملك المالك مفتقر إلى إذنه بخلاف الإدخال. قال: ويجاب بأن الإدخال للمبيع في ذلك في الملك يستلزم الإخراج من الملك للثمن. قال: وروي عن مالك العكس، يعني أنه يجوز له أن يبيع ولا يجوز له أن يشتري، على العكس من قول أبي حنيفة. فقال: فإن صح فهو قوي، لأن فيه جمعا بين الأحاديث. قوله: فاشترى أخرى مكانها، قال فيه دليل على أن الأضحية لا تصير أضحية بمجرد الشراء، وإنما يجوز البيع لإبدال مثل أو أفضل. قوله: وتصدق بالدينار، جعل جماعة من أهل العلم هذا أصلا، فقالوا: من وصل إليه مال من شبهة وهو لا يعرف له مستحقا فإنه يتصدق به. ووجه الشبهة هنا أنه لم يؤذن لعروة في بيع الأضحية، ويحتمل أنه يتصدق به لأنه قد خرج عنه للقربة لله تعالى في الأضحية فكره أكل ثمنها، ولعل هذا هو الأنسب. نعم. النصح للمسلم هو بيان الأمر، لكن ليس التصرف في ماله، لأن هذا من باب التصرف في ماله. ثم قال: باب من وكل في التصدق بماله فدفعه إلى ولد الموكل. نعم. ها؟ ما سمعت؟ ما نسامع؟ ايوه. لا، الحديث الاول عن عروة البارقي. ها؟ لا، هو احنا عندنا النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى الدينار لعروة قال له اشتري أضحية، فعروة تصرف اشترى بها أضحيتين وباع إحدى الشاتين، وجاء بإيه في رواية عروة ما فيها تصدق به، لكن الظاهر أن الذي حدث هو هذا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما لم يأذن لعروة يعني كأن في شبهة، لكن ظهر في حديث حكيم بن حزام أنه أمره بالتصدق. في حديث عروة ما ذكر هل أمره بالتصدق أو لا، وإذا كانت المسألة متعلقة بالتصدق فهي أظهر في حديث حكيم منها في حديث عروة. قال: باب من وكل في التصدق بماله فدفعه إلى ولد الموكل، فهل يجوز أن يأخذه ولد الموكل؟ هذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ولد الموكل فيما أخذ عندما تخاصم الأب أو خاصمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وظاهر هذا الحديث أن هذه الصدقة احتمال أن تكون صدقة واجبة، واحتمال أن تكون من الصدقة الجائزة، يعني من صدقة التطوع، فكونها من صدقة التطوع لا إشكال فيها، لأن صدقة التطوع يجوز أن يتصدق بها على الأصل وعلى الفرع، لكن الإشكال في الصدقة صدقة الواجبة الزكاة، لأن أهل العلم نصوا على أنه لا يجوز للمزكي أن يعطي من مال الصدقة لمن؟ لأصله أو لفرعه. وهذا الحديث استدل به بعض من قال بجواز الصدقة الواجبة للولد، لأن الرواية أطلقت الصدقة، وما دامت أطلقت فتتساوى فيها الصدقة الواجبة والصدقة الجائزة، إلا أن الجمهور على أن هذا الحديث يحمل على الصدقة النافلة، لأنه لا يجوز للغني أن يعطي من الزكاة لأصله أو لفرعه، وعلل أهل العلم لأن الإنفاق عليهم من قبل هذا الموسر واجبة، فكأنه تحيل حيث أعطى الزكاة لمن يلزمه أن ينفق عليه. وأيضا لاحتمال آخر ذكره الفقهاء، وهو يحتمل أن المزكي يعطي المال للأصل أو يعطيه للفرع، ثم يموت الأصل أو الفرع فيرثه، فكأنه احتال بفي هذا الفعل على استرجاع صدقته. لذلك كله منع الفقهاء الصدقة على الأصل والفرع مما هو واجب. قال: عن معن بن برئ بن يزيد قال: كان أبي عن معن بن يزيد رضي الله تعالى عنهما قال: كان أبي خرج بدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، أي ليتصدق بها. قال: فجئت فأخذتها، أي فجاء إلى هذا الرجل وطلب منه أن يعطيه لأنه محتاج، فأخذتها فأتيته بها، أي فجئت وقلت له إن فلانا أعطاني كذا وكذا، فقال: والله ما إياك أردت بها، يعني ردها، فأبى الولد أن يردها. قال: فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا وحالا هذه الخصومة قائلا: لك ما نويت يا يزيد، ولك يا معن ما أخذت، أي أقر الكل، كأن الأول قال له صدقتك قد بلغت مكانها، وقال للولد إن الصدقة التي أخذتها جائزة لك. فهذا ما استدل به بعض أهل العلم على جواز ذلك، لكن كما قلت إن الجمهور على حمل هذا الحديث على الصدقة التطوع، لأنها هي التي يجوز أن يتصدق بها على الفرع والأصل. يقول الإمام الشوكاني معلقا قوله عند رجل قال بالفتح لم أقف على اسمه، قال فأتيته بها، أتيت أبي الدنانير المذكورة، والله قوله والله ما إياك أردت، يعني لو أردت أنك تأخذها لأعطيتك إياها من غير توكيل، وكأنه كان يرى أن الصدقة على الولد لا تجزي أو تجزي لكن يحتاج، أو تجزي ولكن الصدقة على الأجنبي أفضل. قوله ما لك ما نويت، أي إنك نويت أن تتصدق بها على من يحتاج إليها، وابنك محتاج فقد وقعت موقعها. وإذا كان لم يخطر، وإن كان لم يخطر ببالك أنه يأخذها، يعني ولدك، قال ولابنك ما أخذ، لأنه أخذها محتاجا إليها. قال واستدل بالحديث على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع، هذا ما ذهب إليه البعض. قال واستدل بالحديث على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع ولو كان ممن تلزمه نفقته. قال في الفتح ولا حجة فيه، لأنها واقعة حال، فاحتمل أن يكون معن كان مستقلا لا يلزم أباه نفقته، والمراد بها الصدقة بهذه الصدقة صدقة التطوع لا صدقة الفرض، فإنه قد وقع الإجماع على أنها لا تجزئ في الولد كما تقدم في الحديث، وفي جواز التوكيل في صرف الصدقة. وهذا الحكم أول هذا الحكم ذكر المصنف هذا الحديث ها هنا، يعني إن سبب ورود أو مناسبة الحديث للترجمة هي هذه الجزئية، حيث وكل يزيد هذا الرجل في أن يتصرف في نفقته. حاضر. يقول هل ما ورد في الحديث بأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لكونها اشتملت على المبادئ الثلاثة، أو لكون من قرأها تعدل ثوابه قراءة ثلث القرآن؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على قراءة سورة الإخلاص، وقال لأصحابه رضوان الله عليهم ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا ومن يستطيع يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكونها تعدل ثلث القرآن هذا فضل تفضل الله به، ولا داعي للسؤال والتفتيش عن ما السبب ما الكذا، لأن من يرغب أن ينال فضل الله فإن فضل الله عظيم. لكن بعض أهل العلم يعني حرص أن يبحث، فقال لأن القرآن يشتمل على ثلاثة معاني، على العبودية والتوحيد، وعلى ما جاء فيه من القصص، وعلى ما جاء فيه من الأحكام. ولما كانت سورة الإخلاص تمثل جانب التوحيد يعني أوضح بيان، كانت تمثل هذا الثلث من القرآن، فأصبحت تعدل ثلث القرآن لما تحمله من المعاني. والذي يظهر لي والله أعلم أن الله جل وعلا يتفضل على عباده فيضاعف لهم الثواب، والله سبحانه وتعالى واسع عليم. فمن قرأ سورة الإخلاص بالإخلاص، ومن قرأ سورة الإخلاص متمعنا مدركا لما فيها من المعاني يعطيه الله الثواب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والله تعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ويقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد ورسول نبينا محمد.